بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره الذي يسر لإقامة مثل هذه الأمسية في بيت أخينا الفاضل الشيخ راشد المحيان في مثل هذه الليالي الزاكية، الليالي الرمضانية، مع هذا الجمع الطيب، والذي أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الجنة في دار كرامته، آمين. إخواني بارك الله فيكم، يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ربنا جل وعلا إنما أنزل هذا الكتاب لأجل التدبر والتفهم والتعقل، ولأجل العمل بهذا القرآن. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تلاه أجر. هذا هو القرآن. ولذلك واجب على كل مسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: اقرأوا القرآن لله، اقرأوا القرآن لله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطبق تعاليم القرآن واقعا عمليا من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته، حتى صح أن عائشة رضي الله عنها حينما سألها رجل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وكذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن قراءة تدبر وعمل، حتى إنهم كانوا يرون بأن هذا القرآن إنما هو رسائل من الله عز وجل، رسائل من الله عز وجل. والمعنى بارك الله فيكم أن الإنسان يجب عليه أن يتدبر القرآن. نحن نقرأ القرآن لكن لا نجد هذا الذي كان عليه السلف من التأثر بكتاب الله عز وجل، تفيض أعينهم من الدمع، وتقشعر جلودهم من خشية الله، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا حينما يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك بعد الشقة بيننا وبينهم فيما يتعلق بتدبر القرآن. ولذلك واجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن. ومن تدبر القرآن أن يكون لك نظر في بعض المواقف القرآنية والفصول، وفي بعض الأحكام. ولذلك مثلا ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ القرآن بقراءته، ماذا يقول؟ يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، أصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. الله أكبر. انظر إلى ابن مسعود كيف يزرع فينا التدبر زرعا، ويدلنا على كيفية التعقل والتفهم لكتاب الله عز وجل. فنحن نأخذها مسلك على أننا إذا وقفنا على آية فيها نداء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يجب أن نتوقف عنده، لأن الله تعالى نادانا يا أيها الذين آمنوا. إذن هناك بعد هذا النداء توجيه يا أيها الذين آمنوا أصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به في هذه الآية وإما شر تنهى عنه في هذه الآية. ومن ذلك إخواني وأخواتي إن كان هناك أخوات من الحضور أو عبر هذا الأثير المنقول، هناك أيضا من تدبر القرآن أن نقف عند الآيات التي ربنا جل وعلا وصانا بها. فالله جل وعلا يوصينا، الله أكبر، الله عز وجل الذي خلقنا وهو مالكنا وربنا وهو سبحانه وتعالى إليه الرجعة، هو يوصينا سبحانه وتعالى. الآن نحن لو أننا استوصينا حكيما أو رجلا عالما لا استمسكنا بوصيته لثقتنا به، كيف والذي يوصي هو الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الله عز وجل وصى في القرآن كثيرا، وصى في القرآن كثيرا. ومن جملة هذه الوصايا التي يجب على كل مسلم أن يقف عندها، لأن الله تعالى هو الذي وصانا بها، هو الذي وصانا بها، هذه الوصايا العشر التي قال عنها العلماء هي الوصايا العشر في سورة الأنعام. وابن عباس رضي الله عنه يقول هذه الوصايا العشر هي المحكمات أم الكتاب، هذه الوصايا العشر في سورة الأنعام هي المحكمات الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال هي هذه العشر الموجودة في سورة الأنعام. وصايا ممن؟ من الله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، الذي بيده الدنيا والآخرة، مالك الملك سبحانه وتعالى، خالقنا، ولذلك وصانا سبحانه وتعالى. وإذا ما تأملنا في هذه الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام في ثلاث آيات، في ثلاث آيات عشر وصايا، نجد بأنها وصايا تجمع خيري الدنيا والآخرة، وصايا فيها من مصالح الدنيا والآخرة الشيء الظاهر، وصايا تجعل الإنسان يقف على الصراط المستقيم ويسلك الطريق القويم، وتكون سبب من أسباب نجاته بإذن الله رب العالمين. ولذلك الله جل وعلا افتتح هذه الآيات بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم بدأت الوصايا القرآنية في هذه الآيات الثلاث لتنتظم عشر وصايا من الله جل وعلا، مخاطب بها كل إنسان على وجه الأرض، وعلى وجه الخصوص أهل الإسلام والإيمان. ولذلك أول وصية بارك الله فيكم التي وصى الله جل وعلا بها عباده وخلقه ألا تشركوا به شيئا، هذه أعظم وصية وصى الله جل وعلا بها عباد. ولذلك أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. ولذلك حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق، حق الله أعظم الحقوق. وإذا ما تأملنا القرآن نجد هذا ظاهرا، يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن في سورة البقرة، اعبدوا يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على الإنسان أن يوحد الله جل وعلا وأن لا يشرك به شيء، لأن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك بالله عز وجل، الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كل ذنب تحت مشيئة الله إلا الشرك. فإن الله تعالى توعد من أشرك به أن لا يغفر له، وأن له جهنم خالدا فيها أبد الآباد من أشرك بالله الشرك الأكبر. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا إخواني على أن الشرك أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، وأن التوحيد أعظم الحسنات وأفضل الطاعات حينما توحد الله عز وجل. والقرآن مليء بالأمر بتوحيد الله، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نصوص كثيرة، بل ما من آية من آيات القرآن إلا وهي تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. ولذلك أعظم ما أمر الله به ووصى به أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. وإذا أردت أن تعلم خطورة الشرك بالله عز وجل فاستمع إلى هذه الآيات. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا أردت أن تعرف مدى خطورة الشرك فانظر إلى خوف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، اللي الله عز وجل أمرنا باتباع ملته، بل أمر الأنبياء من بعده أن يتبعوا ملة إبراهيم. ماذا كان يقول إبراهيم؟ قل رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه أعظم وصية وصى الله جل وعلا بها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لتحقيق هذا الأمر العظيم، ولتنقية الإسلام من كل شائبة، من كل شائبة مضادة لما جاء به أنبياء الله تعالى ورسله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل الذرائع والوسائل والطرق المفضية إلى الشرك بالله، من الشرك الأصغر مثلا أو من الوسائل الأخرى. لما جاءه رجل فقال، قال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أتى بواو التشريك. قال: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كان يقول: لا تحلفوا بآبائكم، ينهى. لماذا؟ حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب الإيمان. ولذلك هذه أعظم وصية إخواني بارك الله فيكم وصى الله جل وعلا بها عباده. فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا اهتماما يفوق كل اهتمام، لأن حسنة التوحيد أعظم الحسنات، وهي سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. حتى لو لقي العبد ربه جل وعلا ببعض الآثام والخطايا، لكن بإذن الله كما وعد الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لقي الله موحدا مخلصا أدخله الله جل وعلا الجنة. وليحذر من سيئة الشرك، فإنها سيئة تبطل كل عمل صالح، سيئة الشرك والعياذ بالله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالمشرك يثيبه الله على عمله الصالح في الدنيا، أما يوم القيامة فلا حظ له ولا نصيب. الوصية الثانية من الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا. الله أكبر، هذه الوصية الثانية. سبحان الله، إذا تأملنا القرآن نجد بأن الله تعالى كثيرا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ على مكانة الوالدين وعلى منزلة الوالدين عند الله سبحانه وعز. نحن نقرأ القرآن ونرى هذا ظاهرا. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا في هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الوالدين سببا في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك ارتفعت منزلتهما وعلت مكانتهما عند الله سبحانه وعز. والله جل وعلا أمر ببر الوالدين، وبر الوالدين لا يقف على نوع معين من أنواع البر، وإنما جميع أنواع البر يجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يبذلها لوالديه، ولا يجوز له بحال أن يتعامل مع والديه كما يتعامل مع الآخرين. فالله جل وعلا قال كما في وصية لقمان لابنه، قال: وإن جاهداك، المجاهدة مفاعلة فيها دعوة إلى الكفر إلى الشرك، يعني يجتهدان في هذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا، بمعنى أنه لا يمكن على أي حال أن يكون هناك انفصال بين الولد وبين والده، حتى لو كان مشركين كافرين، يجب على الولد أن يصل والديه وأن يحسن إلى والديه وأن يبر والديه. حتى ذكر العلماء مسألة الجهاد في سبيل الله، قالوا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن والديه. ثم افترضوا مسألة، قالوا لو كان هذا الشاب الذي يريد أن يجاهد الجهاد الشرعي خلف إمام ولي أمر تحت راية، وكان والديه أو أحدهما مشركين، هل يستأذنهما؟ قالوا نعم، قالوا يستأذن والديه حتى لو كان مشركين في الجهاد الكفائي. هذا يدل على ماذا؟ على أن مسألة بر الوالدين مسألة هي طاعة وعبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فمن الصلة العظيمة التي فرضها الله عز وجل أن تصل والديك. وفي المقابل بين الله جل وعلا خطورة قطيعة الوالدين وقطيعة الرحم، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقطع الطمع، أن يقطع الطمع في أن يصل إلى جزاء لوالديه، إلا في حالة واحدة جاءت في الحديث الصحيح: أن يجده مملوكا فيعتقه. فإذا وجدت والدك يعني أمك أو أبيك عبدا مملوكا رقيقا في الرق والعبودية فأعتقته، هنا نعم أصبحت الآن جازيته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ولذلك في السنن لما شكى رجل أباه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية مالية، ما سمح له النبي عليه الصلاة والسلام يسترسل في الدعوة، ما سمح له، قال: أنت ومالك لأبيك. ما سمح له أبدا أن يسترسل في الدعوة ويشرح الخلاف اللي بينه وبين والده، قال: أنت ومالك لأبيك. هكذا يجب على الولد أن يكون في تعامله مع والديه. ولذلك العقوق شؤم والعياذ بالله، والبر بركة. في الحديث أن الله تعالى يبارك لأقوام لديهم معاصي، لديهم فسق، لديهم فجور، بسبب البر، عندهم بر وصلة رحم. وأما قطيعة الرحم وعقوق الوالدين هذه تذر البلاد بلاقع، هذه شؤم والعياذ بالله. ولذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة قطيعة الرحم والعياذ بالله. وليس هناك أفظع ولا أبشع من قطيعة الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، عافانا الله وإياك. ولذلك للأسف يعني نسمع أصوات نشاز تدعو الأولاد إلى التمرد على والديهم. بعضهم يقول: يا أخي والدي ما قدم لي شيء، والدي قسى علي في بداية حياتي، والدي ما اهتم فيا، وشيء من هذا القبيل. أنت أيها الولد مجرد غصن في شجرة، فإذا قطعت هذا الغصن لا يمكن أن تبقى حيا. الحياة الطبيعية، الحياة الروحية، أنت بتت نفسك عن هذا الأصل. ولذلك لا يجوز للولد أن يتعامل مع والديه كما يتعامل مع زملائه أو جيرانه أو أقاربه. فلذلك مثل ما يقولون ويعبرون الوالدين خط أحمر، بمعنى أنه لابد أن تبرهما البر الذي جاء ذكره في قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الله عز وجل يأمر المؤمن أن يكون عزيزا، لكن عند الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر، ليس فقط ذلا وتذللا، بل من الرحمة أن تكون رحيما بهم، رحيما بهم. والمسائل دين كما يقول العلماء، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة، كما تدين تدان. انظر موقفك من والديك كيف كان، سيكون أولادك معك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات، ولا ينقطع بر الوالدين بالوفاة كما هو حال أغلب الناس الآن. إذا مات أحد والديه أو كلاهم أو كليهما، ها، قطعهما، وهذا غلط. ولذلك البر يستمر حتى بعد الوفاة. وقد جاء في حديث متكلم في إسناده ولا وحسنه كثير من أهل العلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء؟ يعني بعد وفاتهما. قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما، الله أكبر. وفي حديث سعد بن عبادة لما قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولو تكلمت لتصدقت، قال: تصدق عنها. قال: ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع والده. الوصية الثالثة إخواني بارك الله فيكم، يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم. العرب كان عند بعض قبائل العرب كان عندهم عادة سيئة وقبيحة، وهي قتل الأولاد، إما البنين وإما البنات. أما البنات فلدفع العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. في المقابل كانوا يخافون الفقر، يقولون الأولاد يورثون الفقر، ولذلك يعتدون عليهم بالإجهاض وهم في بطون أمهاتهم، أو بالقتل عندما يولدون وينزلون إلى الدنيا. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر، الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فالله جل وعلا بيّن بأن هناك حالتين عند العرب: حالة أن بعض الناس يقتل أولاده خشية من الفقر المتوقع، يقول يمكن يسبب لي فقر، وحالة يقتلون أولادهم للفقر الواقع، يقول هذا أتاني ولد وأنا فقير، إذن لابد من القضاء عليه. فالله جل وعلا قال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من حالة الفقر، نحن نرزقكم. ولذلك بدأ بتوجيه الخطاب إلى الآباء والأمهات: نحن نرزقكم وإياهم، لأن الرزق بيد الله عز وجل. وهناك لما كان القتل خشية الفقر المستقبلي، قال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. ولا شك بأن كثير من الناس للأسف الشديد عند هذه النظرة، ولذلك تجد بعض الناس للأسف لا يحب الأولاد ولا كثرة الأولاد، يقول: هؤلاء يسببون الفقر وشيء من هذا القبيل. وربما وللأسف ينزعون إلى أبيات شعرية أو أقوال لبعض الأدباء الذين حقيقة يفتقرون إلى العلم الشرعي، إنما هم ممن أخلدوا إلى الأرض ويفسرون الأشياء تفسير مادي مادي سفلي، فيستشهدون بأقوالهم، ونسوا قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقف أحد الأعراب الأقحاح أمام هذه الآية فقال: من الذي أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ أعظم آية فيها مؤكدات هي هذه الآية. وذكر عن بعض العلماء أنه أتاه رجل يشكو الفقر بسبب كثرة الأولاد، فقال له: الأولاد الذين ليس رزقهم على الله ائتني بهم والباقي عندك. قال: كلهم رزقهم على الله. قال: إذن. ولذلك كل إنسان يكتب رزقه، وشقي أو سعيد، وأجله وهو في بطن أمه، فرزقه ليس عليك أنت، مجرد أداة، مجرد سبب، مجرد أنت ربما أنت عقبة في طريق غنى هذا الولد. أنت ما تدري، كثير من الأولاد لما مات الوالد الذي كان يخشى عليهم الفقر أغناهم الله عز وجل بسبب أو بغير سبب. والدنيا هذه مليئة بالقصص، وأنا أجزم يقينا أن لديكم من الأمثلة والقصص الشيء الذي يؤكد هذا الأمر، يؤكد هذا الأمر. وأنا أعرف أناس يعني استكثروا من الأولاد وكانوا فقراء يمدون إلي أيديهم إلى الزكاة وأصبحوا والله يدفعون الزكاة. ولذلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. والوصية الرابعة من الله عز وجل، الله عز وجل أمرنا بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والفواحش قيل بأنها الزنا، وقيل بأن كل ما هو أمر فاضح وأمر مستقبح فهو فاحش. ولذلك لما نتأمل في القرآن نجد بأن الفاحشة تدور ما بين يعني ما بين الزنا وما بين ما يسمى بين قوسين اللواط، وهو الفاحشة. ولذلك قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي قصة لوط عليه السلام قال أتأتون الفاحشة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان معلنا مجاهرا به وما كان سرا وخفية. لأن المؤمن دائما لديه شيء متربع على عرش قلبه، أبدا معه في حله وترحاله، في خلوته، في جلوته، في سره، في علانيته. تدرون ما هو؟ ها؟ مراقبة الله عز وجل. المسلم دائما مراقب لله عز وجل، يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله، ويعلم سره ونجواه. الذي يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم خلجات الضمير وخفايا النفس. ولذلك الله عز وجل قال وذروا ظاهر الإثم وباطن، لأن من الناس من يكون أمام الناس ولي، أمام الناس يكون وليا وفي الخفاء نسأل الله العافية والسلامة يلابس ويقارف الخطايا وكأن الله عز وجل لا يراه. هذا المؤمن يجب أن يدر ظاهر الإثم وباطنه وسره وعلانيته وصغيره وكبيره. قصة يذكرونها عن شاب أتى لأحد العلماء يقول له أريد أن أعصي الله، وهذا طبعا غير مستغرب بدليل حديث الصحيح أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. هذا الشاب يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا. سبحان الله، حتى في مثل هذه القضايا تجد عندهم شفافية وبراءة. يقول ائذن لي في الزنا، من الذي يستأذن في الزنا ومن الذي يريد فتوى شرعية في الزنا؟ لكن هذه البراءة والطيبة والشفافية عنده، أتى ليستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا القصة معروفة. في المقابل شاب أتى لأحد العلماء يستأذنه بأن يعصي الله، فقال له انتظر، إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله، كل نعمة أنعم الله بها عليك اتركها. قال كيف أنزع نفسي من نعم الله؟ قال السمع والبصر والأطراف هذه كلها انزعها لأن الله أنعم عليك. قال ما أستطيع. قال عجيب، تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله. قال أين أذهب؟ قال اذهب إلى ملك غيره. قال وهل هناك ملك لغير الله؟ ما فيه، كل الملك، كل الدنيا ملك لله، ما في السماوات والأرض. قال عجيب، تريد أن تعصي الله وأنت تعيش على أرض الله وفي ملك الله؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال سبحان الله، وكيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى؟ قال أما تستحي، أما تخجل، تتقلى في نعم الله وتعيش في أرض الله وتعتقد بأن الله يراك وتريد أن تعصيه، فتاب الشاب إلى الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الفواحش. ونلحظ إخواني قول الله عز وجل ولا تقربوا، هذه قاعدة عند أهل العلم تسمى الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن المسلم يجب أن يسد كل ذريعة تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. ما قال ولا تقعوا في الفواحش أو في كذا، قال ولا تقربوا الفواحش ولا تكونوا قريبين، لا تسلكوا المسالك والطرق التي توصلكم إلى الفاحشة، مثل ما قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم الوصية الخامسة قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ النفس الإنسانية، جميع الأنفس ما عدا الكافر الحربي المحارب لنا المقاتل لنا كل هذه معصومة. ولذلك دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن تتساوى في العصمة، فكما أن دم المسلم حرام دم الكافر الذمي المستأمن المعاهد أيضا حرام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ولذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الاستثناء فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك أعظم ذنب إخواني بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل الأنفس البريئة المعصومة. يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم قال وأن تزاني حليلة جارك. فالإنسان في عافية إلا إذا قتل ظلما وعدوانا، فإن من أعظم الورطات سفك الدم الحرام، نسأل الله العافية والسلام. هذه وصية عظيمة. ولذلك للأسف نجد هناك استسهال في هذا العالم لمسائل إراقة الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسن لما طاف حول الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. حرمة المسلم، دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، من حرمة الكعبة. ولذلك تجد بعض الناس يقتل لعصبية ويقتل لأشياء لا ترتقي إلى أن يسفك الدم الحرام، نسأل الله السلام والعافية. هذا وصية من الله عز وجل. خمس وصايا الآن انتصفنا، مثل ما يقول مثل ما هو ظاهر انتصفنا خمس وصايا من العشر من الله عز وجل. ثم ختم الآية بقوله ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله عز وجل. ثم قال لعلكم تعقلون. تعقلون لماذا أتى هنا بقوله تعقلون؟ قال العلماء لأن هذه الخمس لو لم يأتي نص من الله عز وجل لكفى العقل السليم محافظة على مثل هذه الأشياء ونفي لما هو ضد هذه الأشياء، المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض وهو أحد الضروريات الخمس، المحافظة على الدماء وهذا أحد الضروريات الخمس، يبقى المحافظة على المال والعقل يأتي في الوصايا الأخرى. كيف وإن والله جل وعلا أكد هذا ليتوافق الشرع الصحيح مع العقل السليم، لأن الحياة لا يمكن أن تقوم وأن تستمر وأن تستقر إلا بالمحافظة على هذه الضرورية. قال لعلكم تعقلون. فالعقل السليم هو الذي ينفي قضية الشرك بالله عز وجل. ولذلك ماذا قال في الحديث؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تعبد غير الله عز وجل وهو الذي خلقك؟ كيف تعبد غير الله وهو الذي خلقك؟ وكذلك بقية الوصايا. ثم بعد ذلك انتقلت الوصايا، يقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. انتقلت الآن الوصية السادسة إلى المحافظة على اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا عند بني آدم. يقولون جنس الحيوان يكون الحيوان يتيم إذا ماتت أمه، أما جنس بني آدم يكون يتيما إذا مات أبوه، هكذا يقول العلماء. اليتيم فقد العائل بعد الله عز وجل، اليتيم أصبح عرضة للاستغلال وعرضة للأذية لضعفه، ولذلك الله عز وجل نبه على اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد اختلف العلماء، الصحيح بأن الأشد لا يلزم أن يبلغ حتى يسلم ماله، وإنما يختبر، يعطى مبلغ مالي يقال تصرف في هذا فينظر، فإذا كان راشدا في التصرف فهذا قد بلغ أشده، وإذا كان سفيها في التصرف سفه مالي فهذا ما زال محجورا عليه شرعا وليس محجورا عليه بدنا، لا، من حيث التصرف المالي. ولا تقربوا مال اليتيم. طبعا لما نزلت هذه الآية ونزل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قام الصحابة فعزلوا أموال الأيتام عن أموالهم وطعام الأيتام عن طعامهم، ولذلك بدأ الفساد يسري إلى بعض الأموال مثل الأطعمة وغيره، ظنا منه أنه لا يقرب مال اليتيم مطلقا. فالله جل وعلا بيّن قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا احتراز، بمعنى إلا بالتي هي أحسن فيما يتعلق بتنمية هذا المال وتشغيل مال اليتيم، وأيضا إلا بالتي هي أحسن الأكل بالمعروف. فخلطوا أموالهم بأموال اليتامى وأصبحوا يأكلون بالمعروف، يأكلون بالمعروف. لماذا التنبيه على اليتيم؟ كما ذكرت اليتيم صغير لم يبلغ بعد، لديه مال، لديه مثلا وصية مثلا من أوصى والده به مثلا، هذا اليتيم يعني إذا تأملناه نجد بأنه يفتقد إلى مجموعة كبيرة من المقومات التي هي في واقع الأمر أساس في حياته، ولذلك جاء التنبيه على اليتيم، على المحافظة على اليتيم خاصة مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فاليتيم أمانة عند الإنسان، ولذلك يجب عليه أن يحافظ عليه وعلى ماله وأن يحتضنه وأن يربيه وأن يعلمه وأن يقوم عليه خير قيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسط. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يعني مثلا قريب ولد أخوك مثلا أو ولد أختك أو ولد عمك مثلا، ها، أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وتدخل الأم أيضا في هذا حينما ترعى أولادها الأيتام خير رعاية. ثم الوصية السابعة، قال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر، هذه مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة أن الإنسان يوفي الكيل والميزان، لأن الله جل وعلا أمر بالعدل والإحسان، ويوفي الكيل والميزان بالقسط يعني بالعدل. ثم قال جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها، في سورة كاملة اسمها سورة المطففين، يقول جل وعلا: يقول جل وعلا بل هناك قوم عذبهم الله جل وعلا بسبب التطفيف ومع ذلك كانوا يشركون بالله جل وعلا، يعني يعبدون غير الله، لكن كان عندهم مسألة في المعاملات، مسألة التطفيف، مسألة التطفيف. يقول جل وعلا ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم يخسرون، بمعنى إذا أرادوا أن يستوفوا من الناس الدين وكذا يأخذون هذا وزيادة يستوفون، وإذا كالوهم يعني وزنوا لهم يخسرون الميزان، يطففون في الميزان، يلعبون في مثل هذه الأشياء. هذه قضية خطيرة، لأن هذه مضرة بالاقتصاد، هذه مضرة بالعلاقات الاجتماعية، هذه تزرع الكراهية وتكرس البغضاء، هذه والعياذ بالله تجعل أموال الناس والعياذ بالله مشوبة الذي يتصرف مثل هذا التصرف. ولذلك الله تعالى صدر هذه السورة بقوله ويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ويل واد في جهنم، وقيل هي كلمة تهديد ووعيد. ولذلك المسلم مأمور بأن يوفي الكيل والميزان، السماء رفعها ووضع الميزان، الله عز وجل أنزل آياته ميزانا عادلا، ولذلك كل مسلم مطالب بأن يوفي الكيل والميزان بالقسط. قال تعالى بالنسبة لما يتعلق بالبخس، الله عز وجل سبحانه وعز بين بأن ما يحصل من أشياء غير مقصودة فالله عز وجل لا يكلف الناس شيئا ولا يترتب على ذلك شيء من الأحكام. وللأسف الشديد الناس تتنوع مسائل الغش عندهم والتطفيف، يعني مثلا فيما يتعلق بمسألة صلاحية المواد، يأتون يتلاعبون الآن ويضعون ما يسمى بالاستيكرات، يغشون في التواريخ، تواريخ نهاية الصلاحية، أو كذلك في مسألة الخبز الآن الذي يخبزونه كذلك يطففون وشيء من هذا القبيل. وهذا لا يلزم بالضرورة أن يكون في الطعام والشراب. وقفت على قضية من أعجب القضايا فيما يتعلق بالبناء، ما يتعلق بالبناء، اكتشفت حالة رجل ممن يصنع الإسمنت أو يعمل الإسمنت لا يلتزم بالمواصفات المقررة نظاما، فيأخذ جزء بسيط لا يستطيع أحد أن يكتشف هذا الشيء، لكن الله عز وجل أراد أن يفضحه ويعني كلف مبالغ كبيرة، لأنه هو يورد للشركات، فيأخذ جزء بسيط لا يشعر به المقاول مثلا، ما يشعر به فيأخذه، وهذا يوفر له مبالغ كبيرة، وهذا هو التطفيف، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني ليس بالضرورة أن تكون التطفيف في الأكل والشرب مثلا أو في الأطعمة، بل هذا يجري حتى في المسائل الأخرى، حتى في مسائل البيع والشراء في غير الأطعمة والأشرب. هذه وصية من الله سبحانه وتعالى، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الوصية كم؟ ها؟ زين الحمد لله. الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل به قامت السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل به قامت السماوات والأرض كما ذكرت. العدل الله عز وجل حكم عدل، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء فنشر العدل صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بمعنى إذا كان هناك قضية بينك وبين شخص وهذا الشخص إذا كان هناك قضية بين شخصين وأحدهما قريب لك وهناك شهادة عليه، فيجب عليك أن تقول العدل ولا تضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، ولا تضيع بين يعني الميول العائلي أو القبلي على العدل. ينتبه الإنسان لمثل هذه القضية. وإذا قلتم فاعدلوا ولو على أنفسكم، يعني إذا أراد الإنسان أن يقول يجب عليه أن يعدل. ولذلك الشهادة منها ما هو واجب يجب عليك أن تشهد، ومنها ما هو مسنون. ولذلك لا بد للإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه. ولذلك ذكر الأقربين هنا لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أنها لا ترغب مثلا في قول الحق على الأقربين، مثلا على الشخص القريب منه، مثلا على ابنه أو على أخيه أو على عمه أو على خاله. لكن مراقبة الله عز وجل تمنع الإنسان من أن يضيع بين هذه المسألة. ولذلك يقول الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. من يعني تراجم بعض العلماء، هناك عالم من العلماء سئل عن أبيه وكان من أهل الحديث، والده يحدث لكن والده ليس بثقة ولا يروي الحديث على وجهه، فلما سئل هنا قال العدل، قال هذا أبي لكن في الحديث لا تأخذوا عنه، في علم الحديث لا تأخذوا عنه، فشهد شهادة حق، شهد شهادة حق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الوصية التاسعة إخواني بارك الله فيكم، قال جل وعلا وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا. طيب ما هو عهد الله عز وجل؟ عهد الله كل أمر من الله عز وجل هذا عهد من الله عز وجل، كل نهي نهانا الله عز وجل عنه هذا عهد. ولذلك الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم حينما مسح ظهر آدم وأخرج ذريته كأمثال الذر، أخذ العهد والميثاق عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا. وبعهد الله أوفوا، يجب على المسلم أن يوفي بعهد الله. وهنا بعهد الله يشمل حق الله عز وجل، حق المخلوقين. أما حق الله ما يتعلق بالطاعات والعبادات وبترك المحرمات، وأما ما بين المخلوقين فهذا عهد أيضا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يوفون بالعهد وبالوعد. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المنافقين ذكر من صفاتهم أنهم يخلفون الوعد وينقضون العهد، آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنهم لا يلتزمون العهود ولا العقود ولا المواثيع. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذكر العلماء هنا يعني لطيفة، وهي هنا قال لعلكم تذكرون، وفي الآية الأولى قال لعلكم تعقلون. قالوا لأن الوصايا الأربع الموجودة في هذه الآية هي مجرد أقوال وأعمال، يعني منها مالية، فاحتاجت إلى الوعظ والتذكير، والوعظ صياط القلوب، فإذا عقل المسلم تذكر. إذا كان عاقلا ثم أتته مثل هذه المواعظ تذكر. ثم الوصية العاشرة والأخيرة بارك الله فيكم قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا السبيل الذي هو الإسلام، الإيمان، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما وصانا الله جل وعلا بالتزامه وبسلوكه وبعدم الحيد عنه. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان مع أصحابي فخط خطا مستقيما ثم خط خطين عن اليمين وخطين عن الشمال أو اليسار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله وهذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، هذه سبل الشيطان. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا ديني، هذه شرعتي، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به، أن يستقيم الإنسان على هذا الدين العظيم، وأن لا يذهب إلى تلك السبل وإلى تلك الطرق. ولذلك على كل سبيل شيطان يدعو الإنسان هلم إلينا هلم إلينا. ومن وفقه الله عز وجل للإسلام وللسنة وللإيمان فقد وفقه لشيء عظيم، لأن الله تعالى يعطي المال والدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. ولذلك قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا كثيرا بالتزام هذا الصراط وبترك كل هذه السبل التي عليها على كل سبيل شيطان ينادي. هذه السبل ما هي؟ هي طرق البدع، طرق الزندقة، طرق الضلال، طرق الشبهات، طرق الشكوك. أنت على اليقين وأنت على عافية، فلماذا ترضى أن تذهب إلى مثل هذه المستنقعات وإلى مثل هذه الأماكن الموبوءة؟ مرت علينا يعني حادثة كورونا وأزمة كورونا، وأخذنا احتياطات واحترازات، وصرنا نحذر أن نذهب إلى الأماكن الموبوءة، وهذا شيء طبيعي، هذا يقتضيه العقل السليم. والإنسان لو سمع بأن بلد فيه وباء لا يمكن أن يكون عاقل يذهب برجله إلى هذا الوباء. كيف وقد من الله عز وجل على المسلم بهذا الدين وهذه الفطرة السليمة النقية وهذه الشريعة الرقراقة الجميلة التي تنسان في النفوس انسياب الماء الرقراق الصافي في الجداول النقية، هذا الدين العظيم، لماذا أرضى أو لماذا يرضى بعض المسلمين أن يذهب برجله إلى الأماكن الموبوءة بالأفكار الشاذة وبالزندقة وبالكفر وبالإلحاد وبالشبهات، وأنا قد سلمني الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم. ولذلك يجب على الإنسان أن يستقيم. نقرأ القرآن، ماذا يقول الله عز وجل لنبيه؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الله عز وجل يقول لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، يقول له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يقول ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني ليس بضعف، استمسك. أنت الآن بنعمة عظيمة لا تسمح لنفسك ولا لغيرك أن يلوث هذه الجوهرة الثمينة والفطرة النقية من خلال السماع أو النظر أو يعني القراءة التي تشوه هذا الإيمان الذي مثل الوجه الصبيح في صدرك وفي قلبك، وهي منة من الله سبحانه وتعالى. إخواني سامحوني أطلت قليلا، لكن الحديث ذو شجون والوصايا عظيمة، وكل وصية تحتاج في الحقيقة مجلس نتحدث فيه، لكن يكفينا أن هذه الوصية من الله. وأنا يعني أرغب أن أقول شيء بأننا حينما نقرأ القرآن لابد أن نقف على مثل هذه الأشياء، يعني مثلا نتدبر مثل ما تدبر ابن مسعود، ومثل ما كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما يقوم الليل ويقرأ يبكي ويقول هذه رسائل من الله إلينا، يعيشون بأرواحهم وبقلوبهم مع الآيات القرآنية والتوجيهات الربانية. والمقصود بأننا لو مثلا أجرينا استقراء ومثلا نظر في كتاب الله عز وجل، وكل واحد أخذ قلم وكتب الوصايا، وصايا الله عز وجل لعباده، يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به وهكذا، ثم يقرأ في تفسيرها يفتح الله عز وجل عليه مغاليق ربما عاشها فترة زمنية في حياته. أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أشكركم على الحضور وعلى الاستماع، وأنا سعيد حقيقة بالالتقاء بكم ضمن هذه العادة السنوية التي يعني سببها هذا البركة الشيخ راشد جزاه الله خير وأنجاله الفضلاء الأخيار. أشكركم جميعا على الحضور، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا النيات والذريات، وأن يوفق ولاة أمر هذا البلد الطيب لكل خير، وأن يبارك في الشيخ سلطان وفي عمره وفي عمله، وأن يوفق الجميع لطاعته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.